ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تقريب التدمرية، ذكرنا في الدرس السابق أركان الإيمان بالقدر. أركان الإيمان بالقدر، فما هي أركان القدر أخي؟ أولا الكتابة. قبل الكتابة العلم. ما معنى العلم؟ ما معنى العلم هنا أخي؟ علم الله جل وعلا بكل شيء جملة وتفصيلا. نعم. ثانيا قلنا الكتاب. ثالثا أخي المشيئة. رابعا الخلق. الخلق. طيب، وصلنا إلى العلاقة بين القدر وبين الأسباب. قال: والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية. القدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا. ربنا جل وعلا جعل بعض الأشياء أسبابا قدرا، وجعل بعض الأقوال والأفعال أسبابا لدخول الجنة أو النار شرعا. شرعا، فمن أسباب دخول الجنة شرعا ماذا؟ التوحيد والكلم الطيب، ذكر الله جل وعلا وجميع الطاعات. ومن أسباب دخول النار شرعا الكفر والشرك، وكذلك النفاق والفسوق والفجور والكذب والخيانة وسائر المعاصي. هذه أسباب دخول النار شرعا، وتلك أسباب دخول الجنة شرعا. ومن الأسباب القدرية يا أخوة، من الأسباب القدرية أن المطر سبب للإنبات أم لا؟ نعم، جعل الله الماء سببا، وهذا سبب شرعي أم قدري؟ سبب قدري وليس سببا شرعيا. طيب، قال: لا، أن القدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل. نقول: من أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم، ومن صفاته جل وعلا الحكمة. إن الله جل وعلا حكيم وذو ماذا؟ وذو حكمة. فمن مقتضى حكمته ربط الأسباب بماذا؟ بالمسببات. ربط الأسباب بالمسببات، فهذا الربط يدل على حكمته جل وعلا، ويدل على عدله. أما فصل الأسباب عن المسببات أو إلغاء الأسباب فهذا قدح في حكمته سبحانه وتعالى. قال: والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. والتي أثبتها الله، الضمير عائد على ماذا؟ ها؟ لا لا، ها، صفة الحكمة. والتي أثبتها الله لنفسه، يعني أثبت الله جل وعلا صفة الحكمة لنفسه، وسمى نفسه حكيما. نعم. قال: فمن الأسباب القدرية أو قبل أن ننتقل للأسباب نبين أمثلة يا أخوة على اقتضاء صفة الحكمة لربط الأسباب بالمسببات. إن قلت لشخص إن فعلت كذا فلك كذا، إن فعلت كذا من الإحسان فلك كذا من الجزاء الحسن، هذا الكلام معقول ومقبول أم مرفوض وغير معقول؟ أيهما؟ تأتي بعامل لكي يعمل لك، تقول اعمل لي كذا اليوم وأعطيك كذا من الأجر، هذا الكلام كلام مقبول ومعقول أم لا؟ طيب، لكن إن قلت اعمل لي اليوم كذا، اعمل لي اليوم 10 ساعات وبعدما تنهي عملك بإتقان أعاقبك عقوبة عظيمة، ماذا تقولون الآن؟ قل هذا الكلام غير مقبول ولا معقول، غير مقبول ولا معقول. لماذا؟ لأن جزاء الإحسان ماذا؟ الإحسان، جزاء الإحسان الإحسان. طيب، وإن قلنا اعمل اليوم عملا متقنا جيدا وبعدما تنهي عملك أقول لك مع السلامة، معقول؟ غير معقول. إذن انظر يا أخي، ربط السبب بالمسبب مقتضى الحكمة والعقل، ربط السبب بالمسبب مقتضى الحكمة والعقل. فالله جل وعلا بحكمته جعل أسبابا لدخول الجنة وأسبابا لنيل رضاه، كما جعل أسبابا لدخول النار وأسبابا لتعرض سخطه. فمن يلغي هذه الأسباب ولا يربط الأسباب بالمسببات نقول هذا طعن في ماذا؟ طعن في ماذا؟ قدح في حكمته جل وعلا، قدح في صفة حكمته سبحانه وتعالى، لأن مقتضى الحكمة ربط الأسباب بالمسببات. نعم. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، الله الذي يرسل الرياح، هذا السبب الأول، ربنا جل وعلا يريد أن ينبت لنا النبات، لكن هيأ لهذا الشيء أسبابا قدرية. السبب الأول يرسل الرياح، ثانيا فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى أن يصل إلى قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. النتيجة هي إحياء الأرض بعد موتها، لكن هذه النتيجة هي ثمرة أسباب قدرية أم لا؟ هي ثمرة لأسباب قدرية سبق ذكرها في الآية. فنقول إن الله جل وعلا جعل أسبابا قدرية وربط هذه الأسباب بالمسببات، فمن يلغي هذه الأسباب يطعن في قدر الله ويطعن في حكمته سبحانه وتعالى، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله بهذا السبب يهدي الله سبحانه وتعالى، فالهادي هو الله جل وعلا، لكن ما هو سبب الهداية؟ هذا النور وهذا الكتاب. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نلاحظ في هذه الآية يا أخوة ربط المسبب بالسبب، وأين يظهر، أين موضع الشاهد؟ يهدي به الله، يعني بهذا السبب يهدي الله من اتبع رضوانه، موضع الشاهد واضح. الآن نسأل سؤالا يا أخوة، لماذا قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ أين المفعول به ليهدي؟ أين المفعول به ليهدي، لفعل يهدي؟ هذا المفعول الأول، يحتاج إلى المفعول الثاني. ها أخي من يشاء ذكر، ها سبل السلام، سبل السلام المفعول الثاني، يهدي به الله جل وعلا، يهدي بهذا الكتاب ويهدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يهدي أي شخص؟ يهدي الشخص الذي يتبع رضوانه، يهدي الذي يتبع رضوانه، من يريد الهداية. أما المعرض عن الهداية الذي لا يريد الهداية لا يهديه الله سبحانه وتعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهديه إلى أين وإلى ماذا؟ قال ماذا؟ سبل السلام. يهدي الله مريد الهداية، يهديه إلى أين؟ إلى سبل السلام، سبل السلام. طيب هنا نسأل سؤالا يا أخوة، لماذا قال سبل ولم يقل سبيل السلام؟ قل هذه سبيلي، هنا أفرد، لكن هنا ماذا؟ جمع، جاء بصيغة الجمع، سبل السلام، لم يقل سبيل. أخي نعم، إذا نقول السبل ليست بمعنى طرق مختلفة ومناهج مختلفة ومتعددة، لا، وإنما هي طرق الخير في الصراط المستقيم في دين الله جل وعلا، طرق الخير وأبواب الخير. طرق الخير كثيرة، فالصلاة من طرق الخير، طريق من طرق الخير، والصيام كذلك، والحج كذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا، كل عبادة من هذه العبادات سبيل من سبل السلام، كل عبادة من هذه العبادات سبيل من سبل السلام. أما من يأتي ويفسر سبل السلام بالمذاهب أو بالفرق والأحزاب فنقول هذا تفسير خاطئ، لأنه لا صراط إلا صراط واحد، صراط واحد لا عشرات، وكذلك سبيل واحدة وليست سبلا بمعنى مناهج مختلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، هذا صراط الله. أما السبل الأخرى التي هي عن اليمين وعن الشمال قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، وكذلك في حديث الافتراق قال كلها في النار إلا واحدة، وكذلك قبل الحديثين قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب قال وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية، كل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره، لكن يظهر جانب السبب الشرعي أكثر في الأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي من الأسباب الشرعية لدخول الجنة والنجاة من النار. نعم قال والناس في الأسباب طرفان ووسط، فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب، أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، يحصل الشيء عندها لا بها. هؤلاء ليسوا الغلاة، الغلاة هم الذين أنكروا الأسباب بالكلية، أنكروا الأسباب بالكلية، وهؤلاء هم الجبرية، الجبرية، الجبرية نفوا الأسباب يا أخوة، قالوا إن الله سبحانه وتعالى يسير العباد والعبد مسير وليس بمخير، وهذه الأسباب لا تأثير لها البتة أبدا، ليس هناك تأثير للأسباب. نعم قلنا من هؤلاء؟ الجبرية. لكن فرقة أخرى وهم الأشاعرة، نعم عندهم إيمان بأن الأسباب لا بد منها، ولكنهم لم يوفقوا للحق في هذا الباب. كيف؟ قالوا أن الأسباب علامات يحصل الشيء عندها لا بها. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ نحن معشر أهل السنة لما نسأل أحيانا ما سبب استجابة دعاء من يدعو عند قبر ولي كان مريضا فشفي هناك لما ذهب إلى القبر، لم يكن يرزق أو المرأة ترزق بولد فرزقت بولد بعدما ذهبت إلى القبر، وإلى غير ذلك من الأشياء الظواهر والمظاهر التي نراها تحصل عند القبور. ونحن نعتقد جازمين أن هذا العمل شرك أكبر، الاستنجاد بالمقبور والاستغاثة بأصحاب القبور هذا شرك أكبر، فكيف تحصل الاستجابة بشيء هو شرك أكبر؟ ما هو جوابنا؟ نقول هذا الشيء حصل عند القبر لا بالقبر، هذا الشيء حصل عند القبر قدرا لا بالقبر، أي ليس المقبور هو الذي استجاب لي الداعي، وليس الولي الميت هو الذي جلب الخير لداعيه ودفع الشر عنه، أبدا لا يعتقد هذا عاقل ولا مسلم، وإنما الذي جلب الخير له ودفع الشر عنه هو الله جل وعلا. لكن متى حصل هذا؟ عند القبر، وهذا امتحان من الله جل وعلا لعباده، امتحان. الموحد يعلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى امتحانا لعباده، والخرافي والجاهل والقبوري يزداد شكا وشركا ويزداد اعتقاده بماذا؟ بالمقبور، يقول أن هذا الشيء حصل بدعائنا لفلان، يظن أن الاستجابة جاءت من عندي الميت، وهذا لا يمكن يا أخو، ما يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله، ولا يدفع الشرور والمصائب إلا الله جل وعلا. فما هو جوابنا نحن معشر أهل السنة؟ نقول يا أخي رأينا لما ذهب شفي، نقول هذا بقدر الله، حصل هذا الشيء عند القبر ليس بالقبر. ويأتي هؤلاء فيقولون إذن هذا الذي نقوله نحن في مسألة الأسباب، هذا الذي نقوله نحن في مسألة الأسباب، إذا سللت سيفك وقطعت بسيفك عنق شخص، يقولون ما قطع الرأس بالسيف لكن قطع الرأس عند السيف، هذا كلام مقبول؟ غير مقبول ولا معقول أبدا. توقد نارا وتريد أن تحرق بالنار شخصا والعياذ بالله، يقولون لا، الرجل هذا المحترق ما احترق بالنار، احترق عند النار. والصواب والصحيح المعقول المحسوس احترق بماذا؟ احترق بالنار، لا نقول احترق عند النار بل احترق بالنار، وهذا ذبح بالسيف لا نقول ذبح عند السيف، ذبح بالسيف. نعم، فماذا يقولون؟ أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها علامات يحصل الشيء عندها لا بها، يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. معقول هذا الكلام؟ ها يا أخوة، غير معقول هذا. نقول الانكسار حصل بماذا؟ برمي الزجاجة بالحجر أم لا؟ نعم، لا نقول حصل الانكسار عند الحجر عند الرمي لا بالرمي، بلى حصل برمي الزجاجة بالحجر. نعم، قالوا هؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس. ما معنى كابروا الحس؟ يعني الشيء المحسوس المشاهد، تراه ضرب بالسيف فقطع وأحرق بالنار وانكسر بالحجر، هذه أمور محسوسة مشاهدة لا يمكن إنكار المحسوس، هؤلاء ينكرون المحسوس، وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. إذا ألغينا تأثير الأسباب يا أخوة، قلنا هذا قدح في ماذا؟ في حكمة الله جل وعلا. إذن يمكن أن نقول إن الطائع المؤمن الطائع الصالح الذي يعبد الله طاعة طيلة عمره يمكن أن يدخله الله النار. لماذا؟ لأن هذه الأسباب الشرعية التي أخذ بها هذا المؤمن العبد الصالح التقي لا تأثير لها في دخول الجنة. نعم، عبد الله 70 سنة ولم يشرك بالله ولم يفسق ولم يفجر، ومع هذا يدخله الله النار. كيف يدخله الله النار؟ وهذه الأسباب الشرعية التي هي أسباب دخول الجنة. يقولون لا، من يقول هذه أسباب دخول الجنة؟ هذه علامات فقط، ليست أسبابا، ليست أسبابا. فيمكن أن يدخله الله سبحانه وتعالى نار جهنم. نقول هذا قدح في ماذا يا إخوة؟ في حكمته سبحانه وتعالى، وقدح في عدله جل وعلا. هذا غير مقبول ولا معقول في حق البشر، فكيف في حق خالق البشر؟ نعم. قال والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب. غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وجعلوها مؤثرة بذاتها. نقول الذي يقوم بالأعمال الصالحة، أعماله الصالحة ثمن دخول الجنة أم سبب دخول الجنة؟ سبب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهناك يقول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فكيف نجمع بين الحديث وبين الآية بما كنتم تعملون؟ وهنا يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله. يقول الباء نوعان هاخي. نعم، سببية وماذا؟ ثمنية أو مقابلة، يعني في مقابل العمل لا تدخل الجنة لأن سلعة الله غالية، لكن بسبب أعمالك تدخل الجنة. طيب، الطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، يعني أنك تدخل الجنة بماذا؟ بعملك، بدون فضل الله ورحمته وكرمه. وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس. فقد دل الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها، فقال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. مع أننا نؤمن أن النار محرقة أم لا؟ محرقة. لكن لماذا ما احترق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالنار المحرقة؟ لماذا تخلف السبب عن المسبب أو المسبب عن السبب؟ لماذا؟ لأن الله لم يرد هنا تأثير السبب في المسبب، لم يرد. إذن الأسباب هي أسباب ومؤثرة، لكن لا تؤثر بدون إرادة الله ومشيئته، لا تؤثر بدون إرادة الله ومشيئته. قال وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق فأثبتوا للأسباب تأثيرا، بخلاف الطائفة الأولى. ها، الطائفة الأولى نفوا تأثير الأسباب، فنحن نثبت للأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن لا بذاتها، لا بذاتها. وهنا خالفنا الطائفة الثانية، الفرقة الثانية، لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. قال وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية، وصلنا إلى نتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ أن القدر لا ينافي الأخذ بالأسباب القدرية أو الأسباب الشرعية. إذن نقول فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله. فهو أي شيء هو؟ ها؟ لا تأخرت، فما عرفته. ها فهو ماذا؟ القدر، أحسنت. فهو أي القدر لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة، القدر لا ينافي أن يكون للعبد إرادة، اجعل خط على إرادة وخط على قدرة يكون بهما فعله وخط على فعله، هذه الكلمات الثلاث. نحن نؤمن بالقدر، ولكن إيماننا بالقدر لا ينفي قدرة العبد وإرادة العبد وفعل العبد. ما معنى هذا الكلام؟ قال فهو مريد قادر فاعل. فهو أي العبد مريد، لأن له ماذا؟ له إرادة. قادر لأنه له قدرة. فاعل لأنه هو الذي يفعل، له الفعل، لقوله تعالى منكم من يريد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أثبت الله جل وعلا في هذه الآية لنا ماذا؟ الإرادة. وقوله وغدوا على حرد قادرين، قادرين، أثبت ربنا جل وعلا القدرة. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا، موضع الشاهد ماذا؟ فعلوا. إذا الإنسان يفعل أم لا يفعل؟ يفعل. صلاتنا وصيامنا وقيامنا وحجنا وعمرتنا وذهابنا للمساجد، هذه كلها من أفعالنا وليست من أفعال الله جل وعلا، من أفعالنا نعم، ولكن هذه الأفعال مخلوقة لله بقدر الله. إذن نثبت القدر ونثبت إرادة العبد وقدرته وفعله. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل، الإنسان هو الذي يعمل. قال لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله. أثبت ابتداء ماذا؟ إرادة العبد وقدرته وفعله، ثم يريد أن يكمل الصورة ويتم الأمر بأن نعلم يقينا أن الإنسان غير مستقل بإرادته. مهما أردت إذا لم يريد الله لم يحصل ما تريد، ومهما كنت قادرا إذا لم يريد الله جل وعلا ولم يشأ الله سبحانه وتعالى لم تقدر على فعل شيء. نعم. قال لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها. ذكرناها، قلنا أن الأسباب لا تستقل بالتأثير في مسبباتها، كذلك العبد، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. هنا هذه الآية فيها إثبات ماذا؟ المشيئة للعبد. طيب، إثبات المشيئة للعبد، هذه الآية رد على من؟ على الجبري. هذه الآية رد على الجبرية. طيب، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رد على من؟ على القدرية. من هم القدرية؟ من هم القدرية يا أخوة؟ نفاة القدر. القدرية نفاة القدر، الذين ينفون قدر الله جل وعلا وغلوا في إثبات قدرة العبد وإرادته. نقول الآية الأولى رد على الجبرية الذين غلوا في قدرة الخالق وجفوا في قدرة المخلوق، نفوا إرادة العبد وقدرة العبد الجبرية، فقالوا إن العبد مسير على أفعاله ولا إرادة ولا اختيار للعبد. والآية الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على القدرية نفاة القدر الذين غلوا في إرادة العبد وقدرته وجفوا في إرادة الله ومشيئته وقدرته، نفوا مشيئة الله، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته فهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها، اجعل هذا بين قوسين، خالق الأعيان خالق لأوصافها. نعم. طيب انتهينا يا أخوة من ماذا؟ من مسألتين. الأولى مسألة العلاقة بين الأسباب وبين القدر، هل هناك تناف وتعارض بين الشيئين القدر والأسباب؟ هل إيماننا بالقدر يجعلنا ننفي الأسباب، أو إيماننا بالأسباب وإقرارنا بها يدفعنا إلى إنكار القدر؟ قلنا الناس طرفان ووسط في هذه المسألة، وعرفنا أن الحق هو ماذا؟ الجمع بين الأمرين، نؤمن بالقدر وكذلك نقر بالأسباب، والأسباب على نوعين، قدرية وشرعية، وإيماننا بالقدر لا يجعلنا نترك الأسباب، كما أن أخذنا بالأسباب لا يجعلنا نلغي قدر الله جل وعلا ونعتقد تأثير الأسباب بذواتها. انتهينا من هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية قلنا ماذا؟ كذلك إيماننا بالقدر لا يدفعنا إلى نفي إرادة العبد وقدرته وفعله، فالعبد مريد والعبد قادر والعبد فاعل، لكن لا يستقل بإرادته وقدرته، بل إرادته وقدرته تابعتان لماذا؟ تابعتان لإرادة الله ومشيئته. فكيف جمعنا بين مشيئة الخالق ومشيئة العبد يا أخوة؟ أثبتنا المشيئة للخالق وللمخلوق، لأن الآية الأولى كانت فيها إثبات مشيئة العبد لمن شاء منكم، والآية الثانية فيها إثبات المشيئة للخالق. لكن كيف نجمع؟ نقول إن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة بذاتها. فإن قال قائل أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة القدر والشرع، القدر والشرع. فإن قال قائل أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع، أن يحتج بالقدر من خالف الشرع، بما أننا قلنا إن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فهل معنى هذا الكلام أن العبد يجوز له أن يحتج بالقدر على مخالفته للشرع أم لا؟ قال الجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. ننظر، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع، هذا فيه تفصيل يا أخوة وسيأتي إن شاء الله. أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فأبطل الله حجتهم هذه بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، كذلك كذب الذين من قبلهم. إذن ربنا جل وعلا أبطل احتجاجهم بالقدر. من الذي احتج بالقدر؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طيب نسأل هنا سؤالا، المشركون هؤلاء أثبتوا القدر أم نفوا القدر؟ أثبتوا القدر، قالوا لو شاء الله، لو شاء الله. فعجبا من مسلم يدعي الإسلام وينفي القدر مع أن المشركين أثبتوا القدر. نعم أن إثباتهم للقدر، إثبات المشركين للقدر لا يسوغ لهم ارتكابهم للشرك والكفر، ولا يكون حجة بأيديهم على الشرك والكفر، لكن القدر الذي نحتاجه هو أن المشركين آمنوا بالمشيئة وآمنوا بقدر الله، أما احتجاجهم بالقدر فمردود وباطل. ومنها قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد القدر أم بعد الرسل؟ بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن متى تقوم الحجة؟ هل الحجة قامت بالقدر أم الحجة قامت بإرسال الرسل؟ بإرسال الرسل. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. نعم. أما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال: اعملوا اعملوا. ما قال اتركوا الأمر للقدر، فليعمل كل منكم ما يريد أن يعمل، لأن القدر مكتوب ولا يتخلف ولا يتغير، بل نجد أمره عليه الصلاة والسلام على العكس من ذلك تماما. فقال: اعملوا 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 ماذا؟ اعملوا الصالحات، اعملوا ما يقربكم إلى مرضات الله وإلى جناته، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. طيب يا أخي، كيف نفهم هذا الحديث؟ فكل ميسر لما خلق له، يعني ييسر له أن يعمل بما كتب له. فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. طيب إلى هنا يا أخوة، هذا الحديث إلى هنا بهذا اللفظ، يعني ظاهره يمكن الاحتجاج به من قبل أهل الباطل على أن الإنسان ميسر مسير وليس بمخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. إلى هنا الإشكال قائم، لكن فلنكمل قراءة الحديث. قال: ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نتأمل هذه الآيات يا أخوة، ونتأمل إنهاء الحديث بهذه الآيات. نجد النبي عليه الصلاة والسلام قال: فييسر لعمل أهل السعادة أو ييسر لعمل أهل الشقاوة، لكن في الآية اتضح أسباب التيسير. من الذي ييسره الله لعمل أهل السعادة، ومن الذي ييسره الله لعمل أهل الشقاوة؟ ربط التيسير لليسرى والتيسير للعسرى بالأسباب الشرعية. ربط ربنا جل وعلا في هذه الآيات التيسير لليسرى والتيسير للعسرى بالأسباب الشرعية. ما هي الأسباب الشرعية لدخول الجنة؟ من أعطى واتقى وصدق بالحسن. هذا الرجل الذي أخذ بهذه الأسباب الشرعية، هذا هو الذي ييسره الله للسعادة فسنيسره لليسرى. أما من ترك أسباب دخول الجنة الشرعية، الأسباب الشرعية لدخول الجنة، وأخذ بالأسباب الشرعية لدخول النار، هذا هو الذي ييسره الله لماذا؟ للعسرى، لعمل أهل الشقاوة. قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يعني أدبر وأعرض، فهذا هو الذي ييسره الله جل وعلا لعمل أهل الشقاوة. إذن عملك له تأثير في عاقبتك أم ليس له تأثير؟ له تأثير يا أخي. عملك له تأثير في تقرير مصيرك أم لا؟ نعم له تأثير. ولذا ربنا جل وعلا قال: فسنيسره، هذه الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى. إذن هذه الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. التيسير لليسرى يترتب على ماذا؟ التيسير لليسرى يترتب على ماذا؟ على الأخذ بهذه الأسباب الشرعية، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. والتيسير للعسرة يترتب على ماذا وثمرة ماذا ونتيجة ماذا؟ الأخذ بأسباب ماذا؟ دخول النار، من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وهذا ما يظهر جليا في قوله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لاحظوا هذين الفعلين، زاغ وأزاغ، زاغوا وأزاغ. طيب زاغ من الفاعل؟ العباد، أليس كذلك؟ أزاغ الله، الله جل وعلا هو الفاعل. ففعل الله جاء بعد فعل العباد أم لا؟ جاء بعد فعل العباد وترتب على فعل العباد. فلما زاغوا أزاغ الله، إزاغة الله لقلوبهم ثمرة زيغهم أم ثمرة استقامتهم؟ ثمرة زيغهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن هنا يظهر لنا جليا معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم ربك أحدا. الذي زاغ هو الذي أزاغه الله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن ربنا جل وعلا ما يظلم أحدا. لئن أتيتني تمشي أتيتك ماذا؟ هرولة. من أقبل على الله أقبل الله عليه، من تاب تاب الله عليه، من دعا استجاب الله دعاءه، من عبده أدخله الله الجنة. فادخلي في عبادي وماذا؟ وادخلي جنتي. إذن نقول هذا كله دليل على عدله وفضله جل وعلا، وعلى عدم ماذا؟ عدم ظلمه مثقال ذرة. نعم. وأما النظر، ذكرنا دليلين من الكتاب والسنة، وأما دليل النظر، وأما النظر فمن أدلته أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه. من منكم الآن يشعر يا أخوة أن أحدا أكرهه على المجيء إلى هذا الدرس؟ من منكم يشعر؟ لا أحد، كل جاء باختياره. ولا يعلم أن ذلك مقدر، يعني قبل القيام به لا يعلم. من الذي يعلم ماذا قدر له وماذا كتب له قبل وقوعه؟ من يعلم يا أخوة؟ والله لا نعلم. تخرج من بيتك وتقصد مكانا معينا، هذا ما تريده، لكن قد لا تصله، قد لا تصله إلى آخر الدهر، أو لا تصله نهائيا، تموت قبل أن تصل هذا المكان المراد. إذن أنت تريد، ولكن لا علم لك يقينا بما أراد الله أو بما كتب الله جل وعلا لك، لأن القدر سر مكتوم. فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ الذي يفعل السيئات ويرتكب المحرمات ويترك الواجبات يحتج قبل قيامه بفعل المعاصي وترك الواجبات، يحتج بالقدر، يقول: أنا لا أصلي الظهر اليوم. لماذا لا تصلي؟ لأن الله كتب علي أن لا أصلي. كيف عرفت؟ كيف عرفت أن الله كتب؟ إن قلت إن الله كتب عليك كذبت وادعيت علم الغيب وكفرت، فلا علم لك بها بالقدر. إذن كيف تحتج بالقدر؟ أنا أذهب وأقتل شخصا بريئا، ولماذا تقدم على هذا العمل؟ لأن الله كتب عليه. وما أدراك أن الله كتب عليك؟ هل اطلعت على القدر؟ على اللوح المحفوظ؟ لا. إذن هذا مجرد تخرص وكذب وادعاء لعلم الغيب، فجمعت بين جريمة القتل وبين ادعاء علم الغيب، ونسأل الله العافية. قال: أن إقحام النفس في مآثم، في مآثم ترك الواجبات وواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال تعالى على المكذبين للرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ولكن ظلموا أنفسهم. إذن الشخص هو الذي يظلم نفسه، والله جل وعلا ما ظلمه. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلمي إياك كان بقدر الله لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ هذا كلام معقول وجميل يا أخوة. لاحظوا، الذي يترك الواجبات ويرتكب المحرمات ظلم نفسه أم لا؟ نعم، لأن الظلم على كم نوع يا أخوة؟ ثلاثة أنواع. الظلم ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وربه وهو ظلم الشرك، ظلم بين العبد وربه وهو ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الظلم الثاني ظلم بين العبد ونفسه، ظلم بين العبد ونفسه بارتكاب الموبقات وترك الواجبات، ظلم نفسه. الثالث ظلم بينك وبين العباد، تظلم عباد الله جل وعلا، تظلم العباد. نأتي إلى النوع الثاني. ما هو النوع الثاني من نوع الظلم؟ ظلم العبد لنفسه. إذا ظلمت نفسك يا عبد الله بارتكاب الموبقات وترك الواجبات، ومع هذا تحتج بالقدر، تحتج بالقدر، نقول لك يا عبد الله إن احتجاجك بالقدر لا يستقيم لك ولا يصح ولا ينجيك من عذاب الله ولا ينجيك من اللوم والعتاب. ماذا يقول؟ يقول كيف لا ينجيني من عتاب الله ومن عقاب الله؟ وكل شيء بقدر الله، كل شيء بماذا؟ كل شيء بقدر الله. أنا قمت بما قمت به من ترك الواجبات وفعل المحرمات بقدر الله، فلي أن أحتج بقدر الله. هل تنكر قدر الله؟ لا شك أنك تقول لا أنكر قدر الله، لكن اللوم عليك وليس على القدر. إن أصر وعاند ماذا نقول له؟ نقول تعالى فلننتقل إلى النوع الثالث من الظلم، فلننتقل إلى النوع الثالث من الظلم. ما هو النوع الثالث؟ الظلم بين العباد يتظالمون فيما بينهم. نقول قف واصبر وتحمل، أريد أن أضربك، أريد أن أضربك، وأريد أن أخذ مالك، وأريد أن أذبحك، وهذا الظلم كله بقدر الله. ماذا تقول الآن؟ تقول لا، كيف تحتج بقدر الله وأنت تظلمني وأنت تضربني وأنت تأخذ مالي؟ هل يقبل منك هذا الظلم أم يدافع عن نفسه؟ يدافع عن نفسه ويشتكي عليك ويفعل ويفعل، ويراك مجرما معتديا باغيا معاديا. لماذا؟ يقول لأنك أنت الذي قمت بما قمت به من ظلمي وضربي والاعتداء علي. نقول وأين ذهب القدر الذي كنت تحتج به لما ظلمت نفسك بارتكاب المعاصي؟ ما لمت نفسك وما عاتبت نفسك، وإنما ألقيت باللوم على القدر وبرأت نفسك وبرأت ساحتك. أما الآن فقد جاءك الظلم من غيرك، النوع الثالث من أنواع الظلم، فإذا بك تلوم الشخص الذي اعتدى عليك ولا تنسب الظلم إلى القدر، وهذا ظلم منك وعدم إنصاف منك، وإلا لفعلت معي ما فعلته مع نفسك. كما أنك برأت نفسك حين ظلمت نفسك وما عاتبت نفسك، كان ينبغي أن لا تعاتبني وأن تبرئ ساحتي وأن تعتذر لي بالقدر وتقول أخي فلان ضربني وأهانني وشتمني وأخذ مالي، كل هذا بقدر الله. أخي فلان لا لوم عليه ولا عتاب، وجزاك الله خيرا على قيامك بماذا؟ بقدر الله. هل يفعل هذا المحتج بالقدر؟ لا، لا يفعل هذا. إذن بما أنك لا تفعل هذا مع غيرك، كذلك لا يجوز أن تفعله مع نفسك، لا يجوز لك أن تفعله مع نفسك، هذا ظلم وعدم إنصاف. إذن كما أنك لا تقبل بظلم غيرك عليك، وإن احتج بالقدر ذلك الغير، وإن احتج بالقدر لن تقبله منك، كذلك لن يقبل منك أيضا، ولا تقبله من نفسك أيضا. لا تخدعن نفسك، الثالث قال أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين، يخير شخص، كل واحد منا مثلا يخير، ماذا تريد الآن؟ أعطيك تذكرة الطائرة وأحصل لك على الفيزا ومصاريف السفر، تريد أن تسافر إلى المكة والمدينة، إلى مكة والمدينة، أم تريد أن تسافر إلى حلب ورقة وهذه المدن التي فيها سفك الدماء والفوضى والفتن؟ أيا تختار، العقل يختار ماذا؟ يختار السفر إلى مكة وإلى المدينة. طيب، نقول اختيارك هذا كان باختيارك أم كنت مسيرا غير مخير؟ قال بين بلدين، أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء. إذا خير لاختار السفر إلى البلد الأول، ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر. الذي يختار الثاني ويقتل هناك، قبل سفره إلى هناك يحتج بالقدر، يقول أنا ماذا أفعل، أنا كتب علي أن أذهب إلى سوريا. نقول وما أدراك أن الله كتب عليك هذا؟ هذا دليل على قلة عقلك، ليس دليلا على أن الله يظلمك وأن الله كتب عليك. وما أدراك، ما اطلعت على اللوح المحفوظ؟ نعم. فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ في الدنيا تختار البلد الآمن ولا تختار البلد الذي فيه خوف وقلق. طيب يا أخي، لآخرتك كذلك، اختر طريق الجنة ولا تختر طريق النار، كما أنك في اختيارك لطريق البلد الآمن أو غير الآمن لا تحتاج بالقدر، كذلك لاختيارك طريق الجنة أو طريق النار لا تحتج بالقدر، مع إيماننا بالقدر. أما أن تلقي باللوم على الله جل وعلا كما فعل المشركون، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا غير مقبول منك. نعم. فإن قال قائل، ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا؟ كيف نجمع يا أخوة بين هذه الآية ولو شاء الله ما أشركوا؟ هنا ربنا جل وعلا هو الذي يقول ولو شاء الله ما أشركوا، هذا إثبات لمشيئته جل وعلا، بينما هناك أبطل احتجاج المشركين بالمشيئة والقدر لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ماذا قال الله؟ كذلك كذب الذين من قبلهم. كيف نجمع؟ قيل له الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا دفاعا عنهم، تسلية لرسوله لا دفاعا عنهم، وإقامة للعذر لهم، ليس من باب الاعتذار لهم. بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. فماذا نقول الآن لما يقول المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا؟ ماذا نقول؟ نقول وإن شاء الله ما أشركتم، أم ماذا نقول؟ أم نقول احتجاجكم بالمشيئة باطل؟ أيهما، ننفي المشيئة أم ننفي الاحتجاج بالمشيئة على الشرك؟ أيهما؟ ننفي الاحتجاج بالمشيئة، لا ننفي المشيئة، المشيئة نعم واقعة، لو شاء الله ما أشركوا، هذا كلام صحيح، لو شاء الله ما أشركوا، لكن لا يكون هذا عذرا لهم على استمرارهم على الشرك وبقائهم على الكفر بالله جل وعلا. وإلا فالمشيئة واقعة ومؤثرة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما الاحتجاج بالمشيئة فلا يجوز ولا يصح إلا بعد ماذا؟ بعد وقوع الأمر أو وقوع المعصية وتوبة صاحبها منها واستقامته. لما تقع المصيبة أو المعصية ويتوب صاحبها منها كما فعل آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، نعم تاب، بعد ذلك يصح الاحتجاج. أما قبل الإقدام على المعصية تحتج بالقدر، أو لما وقعت في المعصية وأنت باق عليها تحتج بالقدر، هذا لا يجوز ولا يستقيم. إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، بارك الله فيكم.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.